يسرنا أن نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء الثقافي الطيب بإذن
الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأصلي وأسلم على أنبياء الله ورسله، والسلام على أصحابه المنتجبين. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية الثقافية تحضرنا واحد من علماء الدين الذين كانت حياتهم العلمية والدراسية مليئة بالعلم والثقافة منذ بداية عهده. هذه الليلة معنا سماحة السيد منير ابن السيد عدنان الخباز من مواليد مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية في عام 1965 للميلاد، بعد إتمامه المرحلة الإعدادية شد رحاله إلى النجف الأشرف بالعراق، والتحق بجامعة الحوزة العلمية هناك، ودرس على يد العالمين المعروفين سماحة السيد آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي قدس سره، وسماحة السيد آية الله العظمى السيد السستاني حفظه الله، وغيرهم لفترة تقارب العشر سنوات. انتقل سماحة السيد منير إلى مدينة القم المقدسة بإيران، وواصل دراسته هناك التخصصية لمدة 10 سنوات أخرى، إلى أن حصل على شهادة تخصص في علم الفقه المعبر عنها في عرف الحوزة بشهادة الاجتهاد. وسماحته الآن أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة بإيران، كما ويعتبر من المحاضرين المتميزين في عالم المنبر الحسيني الثر، وله مؤلفاته المطبوعة كتاب الرافد في علم الأصول، وكتاب آخر في ظلال الدعاء، كما وهناك كتابين تحت الطباعة وهما الإجارة وآخر بعنوان فقه الدولة. يتفضل سماحة السيد منير الخباز بإلقاء محاضرته التي هي بعنوان التجديد في الفكر الديني لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نفتح المجال للإخوة الحضور والأخوات الحاضرات، إذا كانت هناك أسئلة فليتفضل مشكورا.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله العلي العظيم. ما زال كثير من الأقلام يتناول موضوعا حيويا حساسا وهو: هل أن الإسلام دين قابل للتجديد وللتغيير، أم أنه ثابت لا يتغير ولا يتجدد؟ هناك مجموعة من الباحثين والمفكرين الذين أكدوا هذه الأطروحة، وهي أطروحة التجديد في الفكر الديني. الإسلام دين قابل لأن يتجدد ولأن يتغير بتغير مقتضيات العصر وبتجدد مقتضيات الحضارة. نحن نتحدث عن أطروحة التجديد، وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول في تحديد موضوع التجديد، والمحور الثاني في الأدلة التي يمكن طرحها لإثبات قابلية الإسلام كدين للتجديد والتغيير، والمحور الثالث في الآلية العقلائية للتجديد في مجال الفكر الإسلامي. المحور الأول: الذين ينادون بالتجديد ماذا يقصدون من التجديد، وفي أي حقل وفي أي مساحة يرون قابلية الدين وإمكانية التجديد في الفكر الديني؟ من أجل أن نحدد موضوع التجديد، نقسم القوانين الإسلامية إلى عدة أقسام. القوانين الإسلامية تنقسم إلى قسمين: القوانين الإسلامية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أركان الإسلام. أركان الإسلام كالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد، أركان الإسلام لا مجال للتغيير ولا مجال للتجديد فيها، لأن الإسلام يرتكز ويبتني ويتقوم بها. القسم الثاني: ما ليس من الأركان. ما ليس من الأركان أيضا ينقسم إلى قسمين: قسم تعبدي وقسم معلل. القسم التعبدي هو القوانين التي لا يستطيع العقل لو خلي وحده أن يكتشف العلة وأن يكتشف السبب لهذا الحكم. مثلا كيفية الوضوء، كيفية التيمم، كيفية غسل الجنابة، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات لا أكثر ولا أقل، الطواف بالبيت سبعة أشواط. هذه الأمور أمور غيبية لا يمكن للعقل اكتشاف ملاكها واكتشاف سببها، فلا مجال للتغيير في هذا القسم. القسم الثاني من القوانين التي لا تعد أركانا للإسلام
هو القسم المعلل، والمقصود بالقسم المعلل القوانين التي يستطيع العقل البشري اكتشاف العلل التي وراءها والملاكات التي تكمن خلف تشريعها وتقنينها. ولنضرب أمثلة على ذلك. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هنا القانون معلل، إنما تكون شهادة رجل واحد بإزاء شهادة امرأتين لعلة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا الحكم ليس حكما تعبديا، ليس حكما غيبيا، وإنما هو قانون معلل ذكر لنا القرآن علته وملاكه. مثلا قوله تعالى في مسألة حرمة الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. القرآن شرح لنا العلة وراء تحريم الربا. العلة وراء تحريم الربا أن الربا ظلم، ظلم للطرف الآخر. هنا إذا قرأنا الحكم من خلال علته، من خلال قراءة علته، من خلال قراءة ملاكه، نستطيع أن نقول كدعاة للتجديد: إنما تكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل إذا كانت المرأة إنسانا قابلا للضلال، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا كانت المرأة في معرض الضلال أو كانت في ظرف ممتزج بعوامل الضلال، فحينئذ نعم شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. أما إذا افترضنا أن المرأة المسلمة تطورت وتغيرت وأصبحت لا تختلف عن الرجل في ضبط مشاعرها وعواطفها وسيطرة عقلها وحكومة عقلها على نوازعها وانفعالاتها، بحيث يكون احتمال الضلال فيها بنسبة احتمال الضلال في الرجل، كما نحتمل في المرأة الضلال بنسبة 20%، نحتمل بهذه النسبة الأمر في الرجل تماما. إذا وصلت المرأة إلى حد يتساوى احتمال الضلال فيها مع احتمال الضلال في الرجل، فحينئذ من الممكن أن يقال كما في أطروحة التجديد بأن تكون شهادة المرأة مساوية بشهادة الرجل وليست نصف شهادة الرجل. نأتي مثلا لمثال الربا. العلة في تحريم الربا أن الربا ظلم. نقول الظلم إنما يتصور في زمن لم تكن العملة تعيش تضخما، في زمن ما كانت العملة في سياق التضخم النقدي، هناك يكون إقراض 100 ب110 ظلما، لأنك تأخذ 10 بدون جهد، بدون طاقة، بدون بذل طاقة، هنا يكون الإقراض ظلما، الإقراض بشرط الفائدة. أما إذا كانت الفائدة المأخوذة على المقترض بمقدار ما يتدارك به تضخم العملة. يعني العملة في خلال 5 سنوات تتضخم بنسبة 1%، فيؤخذ الفائدة بمقدار يتدارك فيه تضخم العملة، حينئذ لا تكون هذه الفائدة المأخوذة في القرض ظلما، بل إن فيها محافظة على مالية المال وعدم نقصانه حين إقراضه عن حين استلامه. مثلا مثال آخر، القرض بين المواطن وبين الدولة. قد يكون القرض بين شخصين ظلما إذا كان مشروطا بالفائدة، أما إذا كان بين المواطن وبين الدولة، الدولة تقرض المواطن 100 وتشترط عليه أن يدفع 10 أخرى، هذه 10 لا يدفعها المواطن للدولة وإنما يدفعها لنفسه، 10 التي تعود للدولة تصرفها الدولة على مرافق الحياة، تصرفها على الصحة، على التعليم، على أي مرافق أخرى. إذن الفائدة المحتملة، الفائدة المشروطة خرجت من المواطن وعادت إليه، لأن الدولة تصرفها على مرافق الحياة، فليس أخذ الفائدة على المواطن في مجال القرض ظلما له، للحاض أن الفائدة منه وإليه وليست الفائدة لطرف آخر غير المواطن. إذن القائلون بالتجديد لا يقصدون تجديد الدين في كل شيء، حتى في أصوله، حتى في أركانه، حتى في الأحكام الغيبية التعبدية. القائلون بالتجديد يقصدون التجديد في مساحة من الفكر الإسلامي وقسم من الفكر الإسلامي، ألا وهو الأحكام المعللة، الأحكام التي نستطيع أن نصل إلى عللها وملاكاتها من خلال القرائن اللفظية، من خلال القرائن السياقية، من خلال القرائن التاريخية، من خلال القرائن العقلية. ما نستكشف علته وملاكه فهو قانون قابل للتجديد وقابل للتغيير. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني، نحن عندما ننادي بالتجديد فما هي أدلتنا وما هي براهيننا على هذه الأطروحة التي ننادي بها؟ نحن نذكر هنا دليلين. الدليل الأول، الفلاسفة يقولون كل شيء في هذا الوجود يتغير، الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة خاضع لقانون التغير، كل شيء ليس ثابتا، كل شيء هو في إطار التغير وفي إطار التبدل. النطفة تتحول إلى إنسان، والبذرة تتحول إلى شجرة مثمرة، وترى الجبال حتى الصخرة الصماء تتغير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل شيء خاضع لإطار التغير. بل الفلاسفة يقولون التغير العرضي حاكم عن التغير الجوهري، يعني أن الوجود في صميم ذاته وفي صميم كيانه هو يتغير، يتنقل من مرحلة وجودية إلى مرحلة وجودية أخرى. النطفة كما تتغير تغيرا ظاهريا الى علقة ومضغة وعظام، فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين، كما ان النطفة تتغير تغيرا ظاهريا فانها ايضا تتغير في صميم ذاتها من حياة نباتية وهي حياة النمو الى حياة حيوانية وهي حياة الاحساس الى حياة انسانية وهي حياة التفكير والتعقل. اذا التغير الظاهري يحكي عن التغير الجوهري وحركة الوجود في صميم ذاته من مرحلة الى مرحلة اخرى. اذا كان كل شيء في الوجود يتغير فلماذا الدين لا يتغير؟ لماذا الدين استثناء من قانون التغير؟ كل شيء يتغير الا الدين فانه ثابت لا يتغير ولا يتبدل. استثناء الدين مصادمة لقانون الوجود، تخصيص للقانون العقلي، وهو ان كل شيء يتغير في هذا الكون. هذا الدليل الفلسفي على ان الدين يتغير كما يتغير كل شيء. هذا الدليل نحن لا نقبله، نحن نناقشه. نقول هناك فرق بين تغير القانون وتغير الظاهرة. هناك فرق بين الظاهرة وبين القانون الذي يحكم الظاهرة. مثلا نحن عندما نأخذ الماء ونضعه على النار، الماء يتغير من حالة الركود إلى حالة الغليان، هذا تغير في الظاهرة، ظاهرة الركود تغيرت إلى ظاهرة الغليان. أما القانون الذي وراء هذه الظاهرة وهو كل شيء، كل مائع بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذا القانون لا يتغير. قبل 1,000,000 سنة هذا القانون موجود، بعد 1,000,000,000 سنة هذا القانون موجود. كل شيء، كل مائع إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، القانون لا يتغير. الظاهرة تغيرت ولكن القانون الذي يحكم الظاهرة، يكمن وراء الظاهرة، هذا القانون لم يتغير. أنا عندما أخذ التفاحة وألقي بها إلى الأعلى يصل ارتفاعها إلى نسبة معينة ثم تسقط إلى الأرض، هذه الظاهرة تغيرت، كانت التفاحة في مستوى أصبحت التفاحة على الأرض، الظاهرة تغيرت. أما القانون الذي وراء هذه الظاهرة وهو قانون الجاذبية، هذا القانون لا يتغير. إذن ليس كل شيء في الوجود يتغير، الذي يتغير هو الظواهر، هو التحولات من حالة إلى أخرى. أن القوانين التي تكمن وراء الظواهر وتسير هذه الظواهر فإنها قوانين ثابتة وليست قوانين متغيرة. والدين من قسم القوانين لا من قسم الظواهر، حتى نقول بأن الدين يتغير تبعا لتغير أجزاء الوجود وذرات الوجود. إذن هذا الدليل ليس دليلا مقنعا. الدليل الثاني ينتهي ويرتكز على مقدمتين. المقدمة الأولى، لماذا شرع الدين؟ الهدف من تشريع الدين، الدين لم يشرع لغوا وجزافا وعبثا، اللغو والجزاف والعبث قبيح على الحكيم تبارك وتعالى، فلا يعقل منه ان يشرع دينا بلا هدف. حتما الدين شرع لهدف، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لهدف، ليقوم الناس بالقسط. هناك هدف لتشريع الدين، الهدف من تشريع الدين تغطية حاجات الإنسان، تنظيم حاجات الإنسان تنظيما تنسجم فيه حقوق الفرد مع حقوق المجتمع، تنظيما تتلاءم فيه العلاقات المتداخلة والمتعارضة بين الإنسان وبين الطبيعة وبين ما وراء الطبيعة. الإسلام شرع لتغطية الحاجات ولتنظيمها، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، حاجات الإنسان على نوعين، على لونين، حاجات ثابتة وحاجات متغيرة. هناك حاجات ثابتة، حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي كما يقول ماسلو، الإنسان يحتاج حاجات أساسية إلى الأمن، إلى التقدير الاجتماعي، إلى الانتماء الاجتماعي. هناك حاجات أساسية ثابتة لا تتغير بتغير الإنسان، إنسان المغارات وإنسان الغابات يعيش هذه الحاجات كما يعيشها إنسان عصر التكنولوجيا وعصر الفضاء. الحاجات هناك قسم منها حاجات ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهناك حاجات متغيرة. كان الإنسان قبل عدة قرون يحتاج إلى ما عبر عنه القرآن الكريم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أصبح الآن لا يحتاج إليها. إذن هناك قسم من الحاجات ثابت، هناك قسم من الحاجات متغير. بما أن الإسلام قد جاء لتغطية الحاجات ولتنظيمها، فلا بد أن تنقسم قوانينه إلى قوانين ثابتة وقوانين متغيرة. القوانين الثابتة تعالج الحاجات الثابتة، والقوانين المتغيرة تعالج الحاجات المتغيرة. مثلا الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي والإطمئنان النفسي، هذه حاجة ثابتة عند الإنسان، أشبعها الإسلام بالعبادة، العبادة تغطي هذه الحاجة. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حاجة الإنسان إلى الأمن تشبعها العبادة، حاجة ثابتة، وقانون العبادة أيضا قانون ثابت لا يتغير. ولكن هناك حاجات متغيرة. قبل 200 سنة ما كان المجتمع محتاجا إلى خروج المرأة من بيتها، قبل 200 سنة كان يمكن لفقهاء الإسلام أن يقولوا يجب على المرأة الاستئذان من زوجها إذا أرادت الخروج من بيته. لما؟ لأنه لا ضرورة تستدعي خروجها. الآن تغيرت الحاجة، أصبح المجتمع بحاجة ماسة إلى المرأة الطبيبة، أصبح المجتمع بحاجة ماسة إلى المرأة المدرسة، إلى المرأة الممرضة. حاجة المجتمع تغيرت، مقتضى تغير الحاجة تغير القانون. ينبغي أن يقال الآن يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الخروج من بيته إلا إذا كان ذلك لتغطية الحاجات العرفية والحاجات التي فرضها التطور الحضاري وفرضها التطور الاجتماعي، فيتغير القانون تبعا لتغير الحاجة، حاجة متغيرة يعالجها قانون متغير. الآن مثلا نحن نعيش أيام الحج، حج بيت الله الحرام، نعيش ضرورة ماسة للتغيير. عرفات موقف ومكان قد يتحمل مليون حاج أو مليوني حاج. لو جاءنا 5 ملايين حاج أين يقفون يوم 9 من شهر ذي الحجة، سواء بالنسبة إلى عرفات أو بالنسبة إلى مزدلفة في المشعر الحرام أين يقفون؟ لو جاءنا 10 مليون حاج، 10 ملايين حاج أين يقفون؟ هنا استجدت لنا حاجات، استجدت لنا متغيرات، لابد من علاجها بقوانين مرنة تنسجم وتغير الحاجة، تنسجم وتغير المجتمع، تنسجم وتغير الأوضاع الثقافية والأوضاع الحضارية. إذن هذا الدليل الثاني دليل تام، وهو أنه يجب أن تنقسم القوانين الإسلامية إلى قوانين ثابتة وهي ما يعالج حاجة ثابتة، وقوانين متغيرة وهو ما يعالج الحاجات المتغيرة. نأتي إلى المحور الثالث والأخير. عندما ندعو إلى التجديد ونطرح أدلة على ضرورة وحتمية التجديد، فما هي الآلية التي يمكن لنا أن نستخدمها ويمكن لنا أن نسلكها في سبيل التجديد، في سبيل الوصول إلى التأقلم والتكيف بين الإسلام كدين شمولي وبين التطور الحضاري لدى الإنسان؟ الآلية التي يمكن أن نستخدمها أيضا ترتكز على مقدمتين. المقدمة الأولى، يقول علماء أصول الفقه الحكم تابع لموضوعه، تبعية المعلول لعلته التامة، يعني الحكم يتغير بتغير موضوعه. مثلا وجوب القصر موضوعه السفر، إذا سافر الإنسان خرج من بلده وجب عليه القصر، فإذا رجع إلى وطنه تغير الحكم بتغير الموضوع. موضوع وجوب القصر السفر، تغير السفر إلى الحضر، تغير الحكم بتغير موضوعه. إذن الحكم تابع لموضوعه، تبعية المسبب للسبب، تبعية المعلول لعلته التامة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا أردنا أن نجدد الأحكام علينا تحديد الموضوعات. إذا حدد الموضوع استطعنا أن نعرف أن هذا الموضوع قابل للتغير أم لا، فإذا كان قابلا للتغير إذن الحكم بطريقة أوتوماتيكية سيتغير تبعا لتغيره. فلا بد أن نركز على اكتشاف موضوعات الأحكام بنحو دقيق، بحيث يمكن لنا من خلاله تحديد قابلية هذا الموضوع للتغير أو عدمه. وهذا ما نسميه بالفقه الموضوعي مقابل الفقه الحرفي. عندنا اتجاهان، الفقه الحرفي، الفقه الذي يجمد على ظواهر الأدلة، يجمد على ظواهر النصوص ولا يحاول استنطاق ما وراء الظواهر، ولا يحاول استكشاف الموضوعات الدقيقة من خلال القراءة التأملية لهذا الدليل ولهذا الحكم. هذا نسميه الفقه الحرفي. أما الفقه الموضوعي فهو الذي يركز على قراءة الحيثيات التاريخية التي صدر فيها النص، يركز على قراءة سلخ الحكم، يركز على قراءة جميع المدليل والقرائن اللفظية والسياقية من أجل تحديد موضوع الحكم. أضرب عدة أمثلة للفقه الموضوعي. مثلا قراءة الحيثيات التاريخية التي صدر فيها الحكم. نحن نعلم جميعا أن هناك روايات متعددة وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن خضاب الشيب أمر راجح، أمر مطلوب أن يخضب الإنسان شيبه. هذا الحكم إذا قرأناه باتجاه حرفي نقول كل من شاب شعر لحيته أو شعر رأسه فيستحب له أو يرجح له أن يخضب شيبته. أما علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه قرأ الحكم من خلال حيثياته التاريخية، كان علي لا يخضب شيبته، فاعترض عليه أصحابه وقالوا يا أبا الحسن لما لا تخضب شيبتك كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كان ذلك والإسلام قل، أما وقد ضرب الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني يقول الرسول إنما شرع الخضاب لأن المسلمين كانوا قلائل، كان أعداد المسلمين قلائل، وهؤلاء القلائل مثلا لنفترض أن المسلمين كانوا مثلا 3000 شخص، 3000 شخص 2000 منهم شيبة، كيف يواجهون الأعداء إذا خاض المسلمون المعارك والغزوات ورآهم الأعداء لأن النسبة الغالبة عليهم من قسم الشيبة؟ هذا يوجب وهنا للإسلام، هذا يوجب كسرا لعزة الإسلام ولهيبة الإسلام. أراد الرسول أن يبرز المسلمين كشباب أشداء، كشباب قادرين على خوض المعركة والفوز بالنصر. كان ذلك والإسلام قل، يعني قليل الأفراد، أما وقد تحول الإسلام إلى إمبراطورية تحكم الشرق والغرب، أما وقد ضرب الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار. يعني فحينئذ ليس هذا راجح ولا هذا راجح، الإنسان باختياره أن يخضب أو لا يخضب. هنا أحد تلامذة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو علي بن أبي طالب قرأ الحكم قراءة تاريخية، يعني قرأ الظروف التاريخية التي صدر فيها الحكم. يمكن لنا، نحن لا نناقش لا نركز على المثال، يمكن لنا أن نسلك مسلك علي بن أبي طالب في قراءة كل حكم من خلال ظروفه التاريخية، من خلال ما هو مبلغ بل بما هو ولي أمر. فلذلك يختلف باختلاف الموضوعات والظروف وبحسب ما يقرره ولي الأمر بمقتضى تجربته وبمقتضى خبرته وبمقتضى فقاهته. المثال الثالث والأخير الذي أتعرض له التركيز على سعة المدلول اللغوي ومرونة المدلول اللغوي. مثلا ما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو أنه إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. كثير من الفقهاء يقول البينات يعني شهادة رجلين عادلين، هناك من يوسع معنى البينة، البينة كل ما أوجب البيان، كل ما أوجب الوضوح، كل ما أوصلنا إلى حجة واضحة فهو بينة. وبالتالي البينة لا تختص بشهادة رجلين عادلين، تشمل تشريح الجثة لاكتشاف الجريمة، هذه بينة. قراءة البصمات لمعرفة المجرم، هذه بينة. تشمل جميع العلوم الحديثة لاكتشاف المجرم، لاكتشاف المذنب، كلها بينة. ليس المقصود بالبينة خصوص شهادة رجلين عادلين. البينة لغة فمن كان على بينة من ربه مثلا، البينة لغة هي الحجة، كل ما يوجب الوضوح والبيان فهو بينة، سواء كان شهادة رجلين عادلين أم غير ذلك. إذا يمكن للقضاء الإسلامي حينئذ أن يوسع في أدلته ويوسع في الطرق لما يشمل الطرق العلمية والطرق العقلائية التي توصل إلى البيان وإلى الوضوح. هذا ما أردت الحديث عنه، وفي هذا المجال بحوث وآفاق كثيرة لا يتسع الوقت لاستعراضها، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سماحة السيد. نفتح المجال للأسئلة إذا كانت هناك أسئلة.
الشفهية أخوان الذين يكتبون لابد عندهم أسئلة.
تفضل تفضل. في حاول الاقتصار في الأسئلة لأنه عندنا وقت محدود 20 دقيقة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر سماحة السيد على المحاضرة القيمة هذه. لدي سؤالان. السؤال الأول سماحة السيد، يعني نستمع الآن هنا منهجيات هؤلاء الناس، طبعا خالطت عقولهم أفكار لا تمت الإسلام بصلة، فهم يقدمون منهجية لقراءة نصوص القرآن الكريم أو على العموم النصوص الإسلامية بشكل عام. ألا يجدر بعلماء المسلمين أن يضعوا منهجية واضحة لقراءة النص الإسلامي وتجنب أن تنفرد كل مدرسة إسلامية بمنهجية يعني بنفسها في قراءة النصوص؟ لأن هذا الانفراد أعتقد هو الذي أدى إلى دخول مثل هذه الفئة ويعني القيام إعطاء مثل هذه الأطروحات. هذا السؤال. سؤال آخر بالنسبة للجمود الذي يعاني منه الفكر الإسلامي، هل هو السبب في صناعة الصورة التي يحملها الآخر عن الإسلام اليوم؟ وإذا أردنا أن نحسن هذه الصورة يعني على مستوى الفرد المسلم سماحة السيد وليس على مستوى الفكر ككل، يعني على مستوى كفرد كشخص مسلم، ما هي الإجراءات الواجب على كل فرد يعني أن يعملها في سبيل تحسين هذه الصورة من حيث من جانب التجديد طبعا فيما يتعلق بالموضوع المطروح؟
أحسنتم أحسنتم. بالنسبة إلى السؤال الأول، أنتم وضعتم اليد على الجرح، يعني انفراد كل مدرسة باتجاه معين في مجال استكشاف الفكر الإسلامي قد يكون ذريعة بيد العلمانيين إلى النيل من عظمة الفكر الإسلامي ورصانته ورسوخه. ولذلك ينبغي على المذاهب الإسلامية المختلفة والاتجاهات العلمية المختلفة ولو كانت ضمن مذهب معين أن تتلاقح من خلال المؤتمرات الفقهية التي تجمع هذه الاتجاهات المختلفة. إذا اجتمعنا تحت مظلة واحدة وفي حوار واحد وطرحت أنا أطروحتي مثلا الفقه الموضوعي مقابل الفقه الحرفي ووضعت له بنودا وأسس
تتناسب مع أن يكون منهجا علميا، وأنتم طرحتم الأطروحة الأخرى وبدأ الحوار معنا في تقليم وتهذيب كل أطروحة، حينئذ يمكن أن يتوصل المسلمون على الأقل لما بعد 10 أو 20 سنة إلى اتجاه ذي معالم واضحة وذي خطوات علمية دقيقة في استكشاف الفكر الإسلامي، من دون أن تكون هناك ثغرات ينفذ منها من يريد النيل من عظمة الإسلام ومن عزته. وأما السؤال الثاني الذي تفضلتم به، وهو دور الفرد المسلم في هذا المجال، ألا وهو مجال التجديد، أنا أتصور أنه مع الأسف كثير من شبابنا وكثير من إخواننا لا يبادر إلى الثقافة، والثقافة هي الطريق. الآن كتبت كتب كثيرة وأقيمت مؤتمرات متعددة ومختلفة، فكثير والنسبة الغالبة من شبابنا لا يقرؤون ماذا يدور حول الإسلام. كيف يستطيع الفرد المسلم أن يدافع عن فكره وهو لا يقرأ شبهات الآخرين، وهو لا يقرأ أطروحات الآخرين؟ كيف يستطيع الفرد المسلم إذا سافر مثلا لأوروبا أو لأمريكا أو للشرق أو للغرب وسمع ما يقال عن الإسلام أن يكون عنده رد واعي ورد مقنع، إذا لم يكن من الأول قد قرأ هذه الأطروحات واطلع عليها واطلع على محاولات النفوذ والدخول إلى الفكر الإسلامي بوسائل مختلفة من أجل تضعيفه ومن أجل توهينه؟ فوظيفة الفرد المسلم، أنا أقول القراءة، وظيفة الفرد المسلم الثقافة. الآن مواقع الإنترنت أصبحت مفتوحة، كل يتكلم، العلماني يتكلم والإسلامي يتكلم، فلا بد أن يستمع إلى الشخصين معا ليعرف ماذا يقال عن الإسلام، وليتسلح من خلال الحوار مع علماء الإسلام ومع مفكريه في سبيل الدفاع عن استمرارية الفكر الإسلامي والتشريع الإسلامي.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر سماحة السيد أمير السباز على هذه المحاضرة. سؤالي سماحتكم، يعني ألا ينبغي أولا تحديد ثوابت هذا الدين حتى لا يعني نصل إلى ونعرف ما هو متغير وما هو ثابت؟ ثم ما دور العقل في إعلال الحكم؟
أحسنتم. أما بالنسبة إلى الشق الأول وهو تحديد الثوابت، نعم لا بد لنا أولا من تحديد الثوابت، وذكرت أنا ضمن المحاضرة أن القسم المتعلق بأصول العقائد كالتوحيد كالنبوة كالمعاد، القسم المتعلق بأركان الإسلام، هذا متفق عليه أنه ثوابت ودعائم للفكر الإسلامي، فلا مجال للتغيير، يعني لا يكون المسلم مسلما إلا مع الالتزام والإقرار بهذه الثوابت. وأما ما سواها مما اختلف المسلمون في واقعيته واختلف المسلمون في سعته وضيقه، فهو مندرج تحت المتغير الذي قابل الذي هو قابل وخاضع للبحث والتجديد والتغيير، كما تفضلتم بأن هناك ثابت وهناك متغير. أما الشق الثاني الذي تفضلتم به في السؤال وهو بالنسبة إلى العقل، نحن نقول العقل مجاله أقسام ثلاثة، لا يسع الوقت أنا أن أتعرض لها، لكن نحن نقسم مجالات العقل إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول موارد الحسن والقبح، كل ما يدخل في الحسن والقبح فالعقل يقول كلمته، فإن العقل مرجع في تحديد ما هو حسن وما هو قبيح. ومقصودنا بالعقل يعني الحكم العقلائي العام الذي لا يختلف فيه العقلاء. مثلا نحن نبحث في علم أصول الفقه، هل إذا الإنسان ما وصل إليه دليل، مثلا الإنسان بحث لم يجد دليلا على حرمة التدخين مثلا، إذا بحث فلم يجد دليلا على حرمة التدخين، لو شرب أو لو دخن هل يعاقب مع أنه لم يصل إليه دليل؟ هذا يدخل في مسألة عقلية نحن نسميها البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. يعني هل يقبح على الله تبارك وتعالى عقاب عبده من دون بيان ومن دون دليل أو لا يقبح؟ هذه مسألة عقلية يرجع فيها إلى العقل لا إلى النص. القسم الثاني تحت الملازمات، نحن نسميها في أصول الفقه الملازمات العقلية. ملازمات العقلية مثلا، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ يعني مثلا أنا أدخل إلى المسجد وأريد أن أصلي ولكنني أرى نجاسة في أرض المسجد، هنا واجب فوري وهو إزالة النجاسة عن المسجد، وهناك واجب موسع ألا وهو الصلاة، فحصل التزاحم بين الواجب الفوري والواجب الموسع. الواجب الفوري مأمور به، هل أن الأمر بالواجب الفوري وهو إزالة النجاسة يستلزم النهي عن الصلاة؟ يعني لو أن الإنسان عصى وما أزال النجاسة ودخل في الصلاة، هل دخل في عمل منهي عنه أم لا؟ هذا أمر يدركه العقل، هل هناك ملازمة عقلية بين الأمر بشيء والنهي عن ضده الذي يزاحمه؟ هذا بحث الملازمات العقلية. القسم الثالث من المجالات التي يدخل فيها العقل هو بحث الإمكان والاستحالة، عندما نبحث شيء ممكن أو غير ممكن، ممكن أو غير ممكن، هذا أمر يقرره العقل. مثلا نحن عندنا مسألة وهي في صوم شهر رمضان أثناء نهار شهر رمضان، هل يمكن أن يأمر الإسلام الإنسان المسلم بصوم رمضان فإن عصى فصوم آخر؟ يعني مثلا لو أن إنسانا كان عليه نذر، نذر لله تعالى أن يصوم يوما، أو نذر لله تعالى أن يصوم يوم الجمعة، دخل شهر رمضان جاء يوم الجمعة قال أنا لا أريد أن أصوم هذا اليوم من رمضان، أنا أريد أن أصوم يوم الجمعة من النذر، صوم النذر الذي عليه، هل يمكن أن يخاطب المسلم بأمرين في آن واحد؟ يقال له صم رمضان فإن لم تصم فصم ما عليك من النذر. هذا بحث عقلي، هذا لا يرجع فيه إلى النص، يرجع فيه إلى ما يقرره العقل، لأنه هذا بحث إمكان وعدم إمكان. إذن العقل نحن نعترف بمرجعيته في الأحكام الإسلامية، ولكن إذا كان ضمن هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها.
أحسنتم سيدي. في سؤال وصلنا تحريرا، كيف سمحت السيد، كيف يتسنى لنا معرفة إذا كان هذا القانون أو ذاك هو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كولي أو الرسول كمبلغ؟
تشخيص وتحديد أنه صادر عنه بما هو مبلغ أو صادر عنه بما هو ولي الأمر من خلال قراءة الظرف التاريخي الذي صدر فيه النص. إذا قرأنا الظروف التاريخية قراءة دقيقة وبمنهجية علمية، استطعنا من خلال ذلك أن نحدد أن الخطاب الصادر من النبي صدر عنه بما هو مبلغ أو صدر عنه بما هو ولي الأمر لا بما هو مبلغ. نعم.
ما طرحتم في المحور الأول بجواز أخذ الفائدة بلحاظ التضخم، هل هذه شبهة أم مواضيع التغيير والتجديد؟
لا، هذا من موارد التغيير، يعني من موارد، أنا ما أتبنى المثال، أقول هذا مثال للتغيير، ولكن هذا يترك للبحث الفقهي، يعني هذا يعتمد على أن نبحث المسألة بحثا فقهيا. بل شو هذا؟
ما إلى رب الموضوع.
تفضل.
حياك الله. تفضل.
قرب السماعة شوية من ال. قرب السماعة. زين صوت زين.
لا صوت أنا أسرع يعني.
من حيث التقريب. لأن المرأة قولكم من حيث التقريب بأن المرأة يمكن أن تقرن شهادتها بشهادة الرجل إذا ما وصلت إلى درجة معينة من الضبط تتساوى فيه مع الرجل. يقول يعني من حيث النص القرآني كاستفسار من حيث النص القرآني رجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نقول هل كل نص معلل يمكن أن يحدث فيه تجديد؟ هذه نقطة. النقطة الثانية عندما أنزلت الأحكام أنزلت على أن الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم على علم بأحوال الناس وطبيعة الناس سواء كانوا نساء أو رجال، فهل تتماشى هذه مع طبيعة الجنسين؟ النقطة الثالثة نساء رسول صلى الله عليه وسلم وهن من فضليات النساء الدنيا، ففاطمة رضي الله عنها سيدة نساء الجنة، وعائشة رضي الله عنها من النساء العالمات التي لا يصل إلى شأوها ولا يبلغ إلى درجتها في عصرنا هذا رجال يعني كثير. مع هذا نجد أن امرأة تعترض على حكم معين فيقول عمر رضي الله عنه لا نترك الحكم لامرأة لا ندري أنسيت أم ضلت. فنقول فإنها في عصر الصحابة صلى الله في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، هل حصلت مثل هذه الحالات التي قرنت فيها شهادة المرأة لشهادة رجل واحد؟ هذا استفسار. أما المداخلة الثانية في القول
واحدة حتى نتذكرها،
هذه نقطة واحدة، هذه نقطة معزلة عن النقطة الأخرى. إنزين بالنسبة للنقطة الأخرى، بالنسبة للنقطة الأخرى وهي خروج المرأة فيما يتعلق بالأمور العرفية التي تضطر إليها في هذا العصر أنها من غير استئذان لرجل، ألا يمكن أن يقال أن المرأة عليها أن تستأذن استئذانا عاما من زوجها استئذانا عاما، لأنه إذا حصل أمر معين يمكن أن أخرج من غير استئذان، فلماذا يضطر أن يقال إلى التجديد؟ أليس هذا مؤديا إلى أن تتناقص أحكام الشرع يعني أمرا أمرا نتيجة للتطور المضطرد في هذا العصر ولا ندري ما يصير لنا المستقبل، فقد تتطور الأمور تطورا كبيرا وتبلغ مبلغا عظيما نضطر فيه إلى تناقص أحكام الدين حكما حكما. فهذا كاستفسار يعني، ما قولكم؟
كتبت النقاط ما أدري يعني كثير النقاط ما أتذكر يعني أنتم هم ذكروني يعني
خلي عنده
حتى أتذكر أتذكر النقاط يعني. أولا ما تفضلتم به بالنسبة إلى الآية المباركة وهي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، نحن نبحث في الفقه هل أن هذا علة أو حكمة؟ نحن لا نقول بأنه علة 100% ونغير، أنا أطرح نافذة للبحث أقول بأنه كل تعليل يرد في أي نص لابد أن يدرس هل هو علة يعني يدور الحكم مداره أو هو مجرد حكمة يعني لبيان فلسفة الحكم ولبيان أحد ملاكات الحكم. ما ذكر في الآية المباركة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى نظير ما ذكر في آية أخرى مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة، فحتى العلماء في علم أصول الفقه في هذه الآية هل أن هذا علة يعني إذا انتفى ينتفي الحكم معه أو أنه مجرد حكمة يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يشير إلى أحد الأسباب أن يشير إلى أحد الملاكات، لأنه يشير إلى الملاك التام والسبب التام. فإذا أنا طرحته كمثال للبحث، وأما تحديد أن هذا التعليل والتبرير هو علة يدور الحكم مداره أو حكمة فهذا لابد أن يدخل ضمن البحث الفقهي، أقدر أبحث إياكم بحث فقهي يعني حول هذا المعنى إذا أردتم، هذا يدخل ضمن البحث الفقهي. وأما الشق الثاني الذي تفضلتم به وهو أنه بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض بناته كنا مثلا مثالا في العلم وفي التقوى وفي ضبط المشاعر وضبط النوازع، نحن لا ننكر هذا. نحن نقول الأمور ترجع إلى النوع ولا ترجع إلى الشخص. الأحكام الإسلامية يلاحظ فيها النوع. مثلا الإسلام عندما يحرم الخمر، طبعا حرم الخمر لإسكارها، ما حرم الخمر لأنها خمر، حرم الخمر لأنها مسكرة. طيب هل هذا يدور مدار الشخص؟ يعني هذا الذي يسكره حرام عليه والذي لا يسكره مو حرام عليه؟ لا، نقول بما أن الخمر يسكر النوع، يعني يسكر الأغلب، فهو شنه؟ محرم. إسلامية الأغلب، لا يلاحظ كل فرد فرد. نفس القضية بالنسبة للمرأة، نقول في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأغلب من النساء كن في معرض الضلال، وإن تميزت أم المؤمنين عائشة أو تميزت فاطمة الزهراء أو تميزت غيرها من النساء بعلم أو بمعرفة أو بتقوى، لكن الأغلب كانوا في معرض الضلال. لو فرضنا أن المجتمع تحول إلى عكس ذلك، فكان أغلب النساء فيه، يعني النوع أغلب النساء فيه كالرجال تماما من حيث نسبة احتمال الضلال، فلماذا لا نقبل التغيير؟ طبعا إذا حققنا الخطوة الأولى اللي مر على البحث الفقهي، يعني لو استفدنا أن ما ذكر في الآية علة لا حكمة، لماذا لا نقبل ذلك إذا تغير النوع لأنه تغير الشخص؟ الشق الثالث من سؤالكم عفوا
ناقص
بلا زعم عليكم.
بالنسبة للمرأة يعني خروجها من غير
الخروج كما تفضلتم، يعني أنتم طرحتم حل وهناك حلول أخرى. مثلا عندنا من الحلول أنه في عقد الزواج، في ضمن العقد، إذا عقدت المرأة في ضمن العقد تشترط على زوجها أن يأذن لها أو أن لا يمنعها من الخروج، بعدين ما إلى حق أن يمنعها، تشترط عليه ضمن عقد الزواج أن لا يمنعها من الخروج، وهذا حل، فلا يمكن أن يمنعها بعد ذلك بمقتضى المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وأما تناقص الأحكام الشرعية، إحنا مو خايفين، يعني الإسلام مو بضاعة يعني نص كيلو أو كيلو، حتى إحنا نخاف يتناقص، لا، خزائن الإسلام وافية، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعشرات الآلاف، وخزائن الإسلام في القرآن والسنة مما لا حد لها. نحن لا نخاف أبدا أن يتناقص التشريع، نحن حتى لو طرحنا منهج التجديد بالآلية التي ذكرتها وهي الفقه الموضوعي لا الفقه الحرفي، فإننا لا نخاف أن يتناقص الإسلام حتى بعد مليون سنة.
مع الأسف الوقت لا يسع لأكثر من هذه الأسئلة، الوقت انتهى، ونشكر سماحة السيد على هذه المحاضرة القيمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.